وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الفكر هذا أين ذكرنا من أن الهدى كلمات أمد الأشياء وتفسير حال الله تعالى تعرف. يقول المصنف من بعد ما عرف أن لا من شيء إلا وهو كلمة إلهية، سواء كان ذلك الوجود البلداني وجودا عاليا كالعقول والأنبياء، أو وجودا معنويا أو وجودا معنويا داخلا، كل وجود إنساني إنما هو كلمة الله، أي وجود يعرض عما في الضمير، لأن الإعراض عما في الضمير تارة بوجود لفظي كما هو بالنسبة إلينا، وتارة بوجود خارجي وهو الوجودات الإنسانية. فجاء ليقول المصنف: إذا عرفت أن الكلمات أن ما من شيء إلا وهو كلمة إلهية تعرض عما في الضمير الإلهي والمكون الغيبي، تعرف إذا عرفت هذا المعنى تعرف أنه ما من شيء إلا وهو يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى. وفسر المصنف الحمد الكائنات وتسبيح الكائنات عليكم السلام بهذا المعنى، وهو أن الوجودات الإنسانية كما تقدم لها نسبة إلى الفاعل إلى الواجب سبحانه وتعالى، وهي نسبة الوجود بهذه النسبة، وهي نسبة الكائنات وبوجهها نحو الفاعل والحق والعلة هي كلمات الله تعالى. يعني كأن الله سبحانه وتعالى تكلم مع الأشياء وهي الماهيات بهذه الوجودة. فعبر تعالى سبحانه بفعله وهي الوجودات الإنسانية، عبر عما في ضميره، عبر عن مكنونه الغيبي، كشف عالم الأسماء والصفات. لمن كشفها؟ لمن تكلم بها؟ تكلم بها للأشياء أي للماهيات. فعبر عما في ضميره بكلماته وهي الوجودات الإنسانية. عبر لمن؟ عبر إلى الأشياء أي بينها للأشياء وهي الماهيات الإنسانية. فالوجودات الإنسانية وهي النور والفعل الإلهي كلمات معبرة معربة لمن أعرضت ولمن بينت ولمن حكت المكنون الإلهي للماهيات. هذا بلحاظ فالممكنات بلحاظ وجوداتها الإنسانية هي كلمات إلهية. وأما إذا نظرنا إلى الممكنات إلى الوجودات الإنسانية بعين وبلحاظ آخر، وهو ما لها من وجه ونسبة إلى الأشياء أي إلى الماهيات، كانت حمدا وثناء وتسبيحا إلهيا، لأن الوجود الإنساني بما له من النسبة إلى الماهيات يحكي فضائل وفواضل المحمود. ما هو الحمد؟ ما هو التسبيح؟ حكايتي فواضل وفضائل المحمود. فالموجات الإمكانية بما لها من النسبة إلى القابل إلى الماهية تحكي بهذا اللحاظ بوجوداتها المرتبطة بالأشياء بهذا اللحاظ هي تبين وتحكي فواضله وفضائله الحق يعني تحكي الصفات الذاتية بكونه حجا مريدا قادرا سميعا بصيرا متكلما وتحكي أيضا الصفات الفعلية بكونه راسخا معطيا سيارا سافرا إلى آخر الأمور. فيقول المصنف إذن حمد الله وثناؤه بهذا المعنى يعني بلحاظ نسبة الكائنات إلى الأشياء أي إلى القابل أي إلى الماهيات فإن بهذا اللحاظ بلحاظ وجودها المرتبط بعالم الإمكان والماهيات بهذا اللحاظ لو نظرناها لوجدناها تحت فواضل وفضائل الحق سبحانه وتعالى وحمده. لكن لا ننسى كما أن السجود بما يناسب الذات الساجدة فتارة سجودا ينسب إلى الإنسان فيكون بخضوع بوضع الجبهة على الأرض وتارة ينسب إلى الملائكة فلعله بكيفية أخرى من الخضوع يعني إظهار الخضوع بكيفية أخرى. السجود هو الخضوع الواقعي لله سبحانه وتعالى يظهر بنحو وضع الجبهة على الأرض فينا ويتجلى ويظهر في الملائكة بنحو آخر وهكذا كل ساجد يظهر سجوده وخضوعه وتذلله وعبوديته لله سبحانه وتعالى بنحو من السجود كذلك كل مسبح وكل حامد نظهر المنزه للحق مبين بفضائله وفواضله يظهر الفواضل والفضائل بنحو وينزه الحق بنحو من التنزيه فتارة كما أتكلم وتتكلم فتقول سبحان ربي والحمد لله فتظهر التنزيه فتظهر التسبيح والتنزيه وتظهر الحمد والثناء بإظهار لفظي وتارة يكون الإظهار لا بلفظ بل بوجود خارجي وهو وجودات الكائنات سرا تبين تلك الأمور المحمودة في الحق تعالى ذاتا وفعلا وهي العبارة حتى الآن. فإذا بنظر المصنف أن الحمد هذا معناه وأما بنظر المتكلمين فيقولون الحمد معناه ليس أن الماهي الوجودات الإنسانية تحمد وتسبح الحق بمعنى أنها لها تسبيح وتحميد خاص بل بمعنى أن الممكن يحكي الواجب والحادث يحكي الواجب يحكي القديم والمطلوع يحكي الصانع والمقدور يحكي القادر والمراد يحكي المريد بهذه المعاني هي تسبيح وتحميد وتقديس وتنزيه لله سبحانه وتعالى. فإذا ما جعل الوجودات الإنسانية في واقعها تسبح بل بلحاظ أن الحادث يحكي المحدث والممكن يحكي الواجب فقالوا تسبيحها بهذا المعنى وقلبه. وحسب الظاهر أن تسبيح الكائنات بمعنى لعلنا لا ندرك تلك التسبيحات بواقع وجودنا ولذا وردت الآيات بهذا المضمون لا تطلق الآية لا تفقهون أو لا يفقهون تسبيحهم راح نسلك يعني إما أن الكائنات بواقعها يتسير التسبيح والتحميد لله تعالى لكن تعلم، لا نقول أنها تعلم أنها تعلم، تعلم أنها تصدق الحق وتصدق الحق، لكن بنحو علم بسيط، لكن بنحو علم بسيط، أي أنها تعلم أنها تصدق الحق لكن لا تعلم أنها تعلم أنها تصدق الحق وتحمل الحق. وهذا مختص بالوجودات الشاعرة كالبشري والجن والملائكة، فإن الحامد والمنزه منها يعلم أنه ينزه الحق. واضح؟ فالمرتبة العالية من الحامدين من المنزهين لله سبحانه وتعالى يعلمون أنهم يسبحون ويقدسون ويحمدون الحق تعالى، فعلم بالعلم، وهو لمن؟ وهو المرتبة الرفيعة من التنزيه والتحميد. والمرتبة العامة للكائنات جميعا هي أنها تحمد ولكن لا تفقه أنها تحمد. هذا احتمال ثالث التحديدي والأساسي، ولعل هناك مراتب ومعاني أخرى، ولعل هناك معاني ومراتب أخرى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك العزيز العزيز الحميد، وما من شيء إلا يسبح لله. على كل على الآيات لا تكون صحيحة، لكن هذه المضامين آيات وروايات كثيرة تحكي حمدا وتسبيح الكائنات لله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات. هذا التسبيح، هذا التسبيح لأنه درء واقع الوجود وحقيقة الوجود، كما وأن العلم بالله تعالى يكون طبقا لسعة الوجود وضعتها. أنا وأنت وكل إنسان يأتي بنهج طريقة الصديقين، لكن أتوجه بيان الدليل باللسان شيء، وكون الدليل والعرفان عين قرارة النفس بحكاية وقصة وشهود شيء آخر. أنا وأنت نحب عليا عليه السلام ونعتقد بأنه هو هادي الأمة المبين للرسالة الذي حفظ ويحفظ الرسالة وتحفظ الرسالة بواسطتهم إلى يوم القيامة عن التحريف وعن الإفراط والتفريط. لكن المعرفة شيء وواقع القرار النفسي شيء، فلو كنا شيعة عليين لما تمكنا أن نتخطى قدما إلا في المواضع التي وضعها علي عليه السلام. والآن بيننا وبين سير علي عليه السلام ما بين السماء والأرض وما بين النور والظلمة، مع أننا ننسب أنفسنا إلى من؟ إلى علي وأولاده عليه السلام، إلى الأنبياء وإلى الرسالة السماوية. فكون الشيء بالتوجه معرفة تصورية وخطورا ذهنيا شيء، وكون الشيء يصبح حياة الإنسان شيئا واحدا متحدا مع النفس عين النفس الآخر، فالتسبيح كل يدركه بمرحله، ولا يدرك حقيقة تسبيح الكائنات إلا من كان في قمة الكمال. فإذا لعل التسبيح مشكك كما وأن الوجود مشكك، التحميد مشكك كما وأن الوجود مشكك، كل إنسان بقدر يدرك التسبيح، بل كل وجود من الهيولى إلى آخر مراتب الوجود وكماله وتماميته يدرك التسبيح والتحميد بمرتبة ولا يدركها بواقعها إلا من كان في قمة الكمال، وهي الحقيقة المحمدية العلوية. أقرأ العبارات. بل إن تدري هذا، يعني إذا عرفت ما قلناه وبيناه لك، ما الذي قلناه؟ إذا عرفت هذا أي ما ذكرناه من أن الوجود يوجد الوجودات الإنسانية، يعني لحاظ الإنسان أو الممكنات بلحاظ وجوداتها، واقع العبارة لا بلحاظ ماهياتها. الوجود هو النور المفاض من قبل الحق سبحانه وتعالى، من أن الوجودات كلمات إلهية، كلمات إلهية. إذا عرفت هذا حمد الأشياء، حمد الماهيات، حمد الكائنات وتسبيح رب الله تعرف. إن كلماته وهي الوجودات الإنسانية إليها، أي إلى الأشياء، أي إلى القابل، أي إلى الماهيات. إن كلماته إليها أي إلى الماهيات تضف، يعني إذا أضفتها إلى القابل، وقلنا إنها نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى القابل، إذا نظرت إليها بما أنها وجودات منسوبة إلى زيد فتقول وجود إنساني، وجود شجري، وجود عقلي وإلى آخره. إلى الأشياء تضف فوجوداتها أي فوجودات الأشياء، كما هي وجودات الأشياء كذلك كلماتها. فوجودات الأشياء كما أنها وجودات الأشياء، ولذا تكون وجود إنساني، وجود شجري، كلماتها هي كلمات الأشياء، يعني الأشياء تتكلم بأي نحل حاضر بما لها من النسبة إلى الحق تعالى، فهي كلام بالحاضر، وهي وجودات وحمد وثناء بالحاضر. جاء ليبين هذه الجملة وبالجملة. إذا أضفت الوجودات الإمكانية إليه تعالى كانت الكل، أو كان الكل أي جميع الكائنات، إعرابا وبيانا لما في الضمير، إعرابا عن الغيب المكون والكنز المكنون، وهو عدم الأسماء والصفات الإلهية. وكانت الوجودات الإنسانية كلمات وخطابات منه تعالى متعلقة بالماهيات. واضح؟ هاي الذي قلتها في التوجه. وإذا لاحظتها بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ كونها كلمات إلهية، كأنها خطابات من الله سبحانه وتعالى، خاطب بها الأشياء أي ماهيات. وقال وكلمات وكانت كلمات وخطابات منه تعالى متعلقة بالماهيات، فبهذا اللحاظ هي كلمات إلهية، يعني بلحاظ إضافتها إلى الفاعل، فكأن الفاعل خاطب بنا، أنا خاطبتك بألفاظ، والله خاطب الماهيات وخاطب القابليات بمثل الوجودات الإنسان، فكأنه تكلم مع الماهيات. بل وإذا أضيفت الوجودات الإمكانية، هذه الإضافة الثانية والنسبة الثانية وهي إلى القابل، وإذا أضيف الوجودات الإمكانية إلى الماهيات بهذا اللحاظ والنسبة، كانت الوجودات الإمكانية إظهارا منها أي من الماهيات، وشرحا وكشفا. لمن شرحا وكشفا؟ لجماله وجلاله. الحمد والتسبيح وكشف الجمال والجلال، الحمد كشف الجمال وكشف الجلال والتسبيح والتنزيل، وكشفا لجماله وجلاله. يقول والحمد المتعارف اللفظي، والحمد المتعارف أي الحمد اللفظي أيضا شرط. يقول لا تتعجب كيف تكون الوجودات الخارجية شرحا. يقول أليس الحمد اللفظي هو شرط؟ الحمد اللفظي شرط، حينما تقول الحمد، الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي، هذا شرط وبيان له، هل شرط وبيان؟ فالوجودات الخارجية بواقعها أولى أن تكون شرحا وبيانا. والحمد المتعارف أي الحمد اللفظي الذي يصدر مني ومنك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا شرح وإظهار لفضائل المحمود. لفضائل المحمود يعني تحكي الصفات الذاتية، أي تحكي الصفات الذاتية. فالفضائل جمع فضيلة، وهي كل خصلة ذاتية يبين طاق الحامد في قولك أنه حي قادر سميع مريد عالم. هذا قول اللفظ وحمد اللفظ. الكائنات بواقعها أيضا تقول أن ربي حق وأن ربي حي وأن ربي عالم وأن ربي مريد إلى آخر العبارات. بل والفواضل جمع فاضلة وهي المزية المتعدية إلى الغير ككونه منعما رازقا معطيا خالقا إلى آخر العبارات. أرجو التوجه، يعني الحمد الحقيقي ما حكى الصفات الذاتية ومدحها وبينها وحكى الصفات الفعلية الراجعة إلى الفعل تكون خالقا رازقا معطيا إلى آخره. أقرأ العبارة. وإظهار الفضائل للمحمود وهي حكاية لصفاته الذاتية، وفواضله وهي حكاية لصفاته الفعلية كقوله خالقا رازقا معطيا إلى آخر الأمور. واحد. فكما وأن هذه الأمور تحكى باللفظ بالحمد والتسبيح اللفظي، تحكى بوجودات الأشياء، يعني بالوجودات الإنسانية حينما تضاف إلى الماديات. زين. فما ورد في الكتاب الكريم الإلهي من حمد الأشياء وتسبيحها، ورد يسبح لله ما في السماوات والأرض كثير، ورد على كل، محمولان أي الحمد والتسبيح على ما هو حق الحمد والتسبيح وحقيقتهما لا على مجرد دلالتها أي الممكنة. هذا رد للمتكلمين، يقول المتكلم يقول أن المراد بالحمد نوع من التسامح، يعني أن الكائنات تحمد الله أي حدوثها يدل على وجوب، إمكانها يدل على وجوب، حدوثها يدل على قدم. وأسأل هذا يقول لا، لسانها حافي لكن لسانه لفظي، لا على مجرد دلالتها أي الممكنات بحدوثها على من على محدث أو بإمكانها على واجب، على أن لها أي للكائنات مؤثرا بالحال الحدوث، ولها جواب، لها مؤثر ولها موجب بالحال الوجود كما قال به المتكلمون. واقع العبارة. نحاول على نحو من السرعة نقرأ، لأن بيننا وبين الدرس إلى تعطيل رمضان يومين، نقرأ على وجه السرعة. غرر، غرر في الإرادة قد عرفت، جاي عرفت الإرادة بتعريفات شتى في نفس حاشية الكتاب، قد عرفت بتعريفات شتى، فقيل أنها اعتقاد المنفعة، وقيل أنها ميل يتبع اعتقاد المنفعة، وقيل أنها صفة مخصصة لأحد المقدورين، وقيل القاف المتعقب للعازم، المتعقب على كل للعزم وتوطين الناس على الفعل، المتعقب إليه على كل. هذه الحاشية تقرأ في ثلث المصنف. فإذا قد عرفت بتعريفات شتى، أرجحها أي أرجح التعريفات ما أشرنا إليه بقولنا. الآن جاء المصنف ليختار تعريفا من التعريفات بنظره أرجح بتعريف الإرادة من غيره. عقيبة داعٍ، كلمة عقيبة داعٍ مضاف ومضاف إليه، عقيبة داعٍ مضاف ومضاف إليه، المضاف وهو عقيبة، وهو عقيبة نفس على الظرفية. لماذا نصب كلمة، لماذا نصبنا كلمة عقيب كالمنصوب على الظرفية؟ من هو الناصب له؟ من هو الناصب لكلمة عقيب؟ قال لقولنا شوقا، يعني شوقا عقيب داعي، يعني شوقا عقيب داعي. أقرأ العبارة على وجه الخلاصة. سمي، هاي كلمة سمي، سنا يعني سمي فعل أمر، سمي شوقا مؤكدا عقيب داعٍ إرادة. واحد. سمي شوقا مفعول أول،
مؤكدا صفل للمفعول الأول. عقيب جاعل مضاف بما له من المضاف مضاف متعلق بمن؟ متعلق بشيء إرادة مفعول ثاني. هذا بيان للشعر أقرع حبارة بني عقد شوقا مؤكدا ودركنا يدو بدل من داع داع بدل من عنده عقيب داع دركنا الملا الداعي الداعي ما هو الداعي ما هو هو دركنا الملائم يدعونا للفعل ويبعثنا إلى الفعل لأننا ندرك الملائمة فلندفع إلى الفعل. أما إذا دركنا أو أدركنا المنافرة الذي يتضاد مع وجودنا فيقينا لا نندفع إليه. دركنا يدل بدل عفوا بدل من داع والملائم دركنا الملائمة مفعول وحق مفعول ودركنا بدل من داع والملائم يعني أي كلمة الملائم والملائم دركنا الملائمة هي أضمن بل دركنا الملائمة مفعول 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 دركنا زين مفعول دركنا ودرك مصدر وكلمة درك مصدر ونا مضاف فاعل مضاف إلى مصدره زين درك وشوقا مؤكدا شوقا مفعول أول بكلمة هنا ومؤكدا صفل شوق وإرادة مفعول ثاني شوقا مؤكدا إرادة مفعول ماذا عن المفعول الأول ومفعول ثاني سماء فعل أمر وهو السن والألف للإطلاق يعني سما شوقا مؤكدا إرادة أي سمي شوقا مؤكدا إرادة هذا المسألة هذه المسألة مرتبطة بالعربية والأدبيات وتفصيله نتكلم بالمعاني وتفصيله أن الإرادة فينا نحن البشر هذا التوجه على وجه السرعة الإرادة فينا نحن البشر نتصور الشيء مثلنا ثم نصدق بفائدته ثم نشتاق إليه ثم نشتاق إليه شوقا مؤكدا المعبر عنه بحملة النفس بحملة النفس والإجماع والتصميم ثم تتحرك العضلات لفعل الشيء مثلنا هذا فينا هذا فينا إذا كانت الإرادة فينا بهذا النحو أتنطبق على حق سبحانه وتعالى هل أنه يتصور الشيء أولا ثم يفكر في اللحظة والعياذ بالله فيصدق بالفائدة ثم لما يراه مفيدا يشتاق إليه ثم شوقا يقول يقينا هذه الأمور ليست بالحق في الحق علم عنادي هو منشئ أو منشئ للأشياء وفعل واحد مثلا فعلم لأن فينا علم ملا لكن علم فصولي في الحق علم حضوري هو منشأ للأشياء ففيه علم وفعل وفينا هذه الطرق الطويلة حتى نصل إلى نصاب حتى نصل إلى نصاب الإرادة واضح ولذا قال إن الإرادة فينا نحن البشر شوق مؤكد مو الشوق المؤكد الذي يكون عزما وإجماعا وتصميما هذا فينا الإرادة وهي لا تكون إلا بمقدمات كما تقدم لنا تصور الشيء تصدير بفائدة إله وفيما شوق مؤكد يحصل هذا الشوق المؤكد عقيب داع لما تصورنا الشيء وصدقنا بفائدته حصل الداعي والدافع لمن؟ لإيجاده عقيب داع هو إدراك الشيء مثل له أول نتصور الشيء ثم نصدق بفائدته هذا هو الداعي الذي يدعونا إلى تحقيق الأشياء هذا بالحق سبحانه وتعالى ليس بهذه الكيفية بل هو إدراك الشيء الملائم الملائم في مقابل من؟ في مقابل المنافر مثل من؟ مثل من؟ واحد يتصور عدوه يقين لا يندفع إليه اندفاعا حبيا وسياقا قد يندفع إليه انتقاما مثلا هو إدراك الشيء الملائم أرجو توجهك إدراكا يقينيا، نوبل إدراك، إدراك يقيني، يعني إدراك بعلم ويقين جزمي متطابق مع كل القيم والبراهين المنطقية، وثارة إدراك ظني يعني رحان.
فالإدراك أرجو التوجه كما وأن النفس بمراتب، مرتبة من النفس هي خيال، ومرتبة من النفس هي رحان وظن، ومرتبة من النفس يقين. يقول إدراك الملائم تارة ندركه بيقين من نفوسنا، وتارة ندركه على نحو الرجحان، يعني ندرك الملائمة ونصدق بالملائمة على نحو الرجحان، وتارة على نحو الخيال. وهذا بحسب القاعدة الفنية. ثم جاء ليطبق هذه القاعدة كما في الشرح لنفس المصنف إلى مراتب الوجودات الإنسانية قد توجد. فقال: الذين يدركون الإدراك في اليقينية الجزمية التي لا تخلف ولا ريب ولا شك فيها هم المقربون. أول طبقة الذي عبر عنها القرآن، السابقون السابقون المقربون. ليش المقصدة كلش رفيعة؟ هل أنها تنزل إلى ما دون الأنبياء والأوصياء، أو ما تنزل، أو تنزل إلى ما دونهم بما تكمل من العلماء الأوحديين في العلم والتقوى في الحكمتين العملية والنظرية؟ مستوى الدرجة مثل له أصل وجود كله اندفاع للخير، ما عنده تردد المقرر هذا. ثم الذين يدركون الملائمة إدراكا ظنيا، مو ظن بمعنى هذا الظن المتداول عندنا، يعني علم هو بحسب الاصطلاح ويقين هو، لكن لو جعلته في الغربالي لوجدته ظنا ورحانا، لان النفس بعده، النفس بعده. ولهذا شوف الانسان في كثير من الامور يقدم ويثبت، لكن بعد نحو من الدرجه. النفس مو ذيك النفس. ورب الكعبة بيش مقالة علي عليه السلام، لكن مثل ضعفاء النزول يقدم رجلين ويؤخر ثالثة. وكلنا فنحن نعيش دائما الصراع بين النور وبين الباطل. الطيب من عندنا الحمد لله واصل مسألة في النور بالمئة ثمانين، لكن بالمئة عشرين من الصراع الباطني ومن وساوس الشيطان والظلمات موجودة في المسجد. هؤلاء سماهم، يعني الذين يدركون الملائمة بنحو ظني، سماهم أهل اليمين. أهل اليمين هم المنبوذين عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أولى بمن في العفو والتسامح، وهو خلقنا ويعرف الوساوس التي في نفوسنا. هاي مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة إدراك الملائمين بنحو قوة البيان. هذه هي العامة إلا ما أخرجه الله تعالى بألفاظه وبالدليل وقصصه، لكن بمراتب، لكن بمراتب الإدراك الخيالي بمراتب. ومن تمكن أن يتخلص منها وينتقل إلى مرتبة اليقين، إلى مرتبة اليمين أو القرب، لا خاص عظيم. جاب الزول هذه عامة. الطفل حينما يبدأ أفعال فيها خيالية لنا، بخياله يصنع بيتا، وبخياله يفرض نفسه كأنه أسد، ويفرض نفسه وكأنه كذا وكذا، وبخياله ينزل السماوات على الأرض، وبخياله وبعد فترة قليلة عندما تمر المسألة وبنفسه يخدم ما صنع ويدرك أنه كان وهما في وهم. إحنا هم البشر الكبار هم في الواقع بمنظار أهل الله أخطأ، بمنظار أهل الله أخطأ. من سار لتحقيق امر زائد وترك الباقي الثابت، هذا يعيش الخيال او الاطر. العقل السليم لا يجيز لعاقل ان يبدل ازليا ثابتا بازليه الله سبحانه وتعالى وهو القرب الالهي والجنان بمن بامر وهمي يزيد. الطفل يعيش الخيال بكيفيته، اذا نظر اليه الشاب يراه يعيش اللاواقعيه، وابن الاربعين يعيش الخيال بمرحله، لكنه حينما ينظر الى الشاب يراه جاهلا يعيش الخيال، وابن الستين هو ايضا يعيش الخيال، يعيش الرياسته والعناوين ويطلب الدنيا ليل نهار ويزيد فيه امل البقاء في الدنيا، ويزيد فيه الحرص على الدنيا وعلى اموالها وشؤونها. ينظر الى الشاب حينما يراه مندفعا نحو الشهوات الجنسيه يراه يعيش الخيال، وكانه هو يعيش الواقعيه، والكل يعيشون الخيال، لكن الخيال بمراتب يتناسب مع النفس. لكن من نظر إلى البشرية من قمة الكمال نظر إلى أطفال يتفارعون فيما بينهم، كما وأنهم قالوا أهل الله أيضا بمراتب، كل واحد إذا نظر إلى الثاني يراه يسير لعله في بعض جوانبه سيرا غير منتظم، نفع عبارة إدراكا يقينيا، هذا سماه بإدراك المقربين، ظنيا سماه بإدراك أهل اليمين، تخيليا سماه بإدراك أهل الدنيا من أطفالهم حتى شيوخهم ومعززتهم. موجبا هذا الإدراك موجب علما لتحريك الأعضاء لأجل تحصيل ذلك الشيء. نعم يا ذلك الشيء الملائم الذي نريد إيجاده وفعله، هذا فينا نحن البشر. وأما الإدراك فيه تعالى وفيه يعني وأما الإدراك والإرادة فيه تعالى عين الداعي، وها لأن علمه عين ذاته، وفيه تعالى عين الداعي الذي هو أي الداعي عين علمه تعالى العنائي، والعلم العنائي كما تعلمون العلم الذي يكون منشئا للأشياء لا مأخوذا من الأشياء، يعني علم فعلي عنائي لا انفعالي، بل وهو داعي كداعي هو عين علمه تعالى العنائي نظام خير. العلم العنائي هو نظام خير. ما هو مفهوم علمي؟ علمه عين علمه نظام خير، هو أي علمه عين ذاته. أرجو التوجه، النظام الخيري بما هو أمر وفعل خارجي، هذا شنو؟ النظام الخيري والإرادة الفعلية، وبما هو عين الجمال الإلهي والربوبي هو إرادة وجمال ذاتي، هو أي علمه عين ذاته. فالداعي والغرض من الإيجاد ذاته، هذه الكلمة جدا دقيقة يجب الانتباه إليها. أرجو التوجه، أنا وأنت حينما نأتي إلى الحوزة أو إلى المدارس الرسمية ندرس لغاية، تلك الغاية زائدة على ذاتنا، نريد بهذه الدراسة وبهذا الفعل أن نحصل على شيء منتظر بهذا الفعل الخارجي وهي الدراسة، فبأفعالنا نتوصل إلى غايات نتكمل بها، نحصل على الكمال بواسطة بها. فإذا نحن أغراضنا زائدة على ذاتنا ننتظرها، بها نريد أن نحصل على شيء، هذا
يريد أن يصير مهندساً وذاك طبيباً وذاك مجتهداً دينياً وإلى آخره.
حتى من طلب الله سبحانه وتعالى في الغالب طلبه لجنة أو خوف من نار مثلاً. على كل حتى من طلب الله لذاته طلب شيئا به يتكمل، يعني كانت الغاية زائدة على ذلك. هذا إذا كانت الغاية المطلوبة زائدة على الذات بانتظارها وحصولها نحصل على كمال ثانوي لذواتنا. أما غاية الغاية وهو الله سبحانه وتعالى، هل هل حينما فعل الفعل وخلق عالم الإنسان خلقه لغاية؟ البعض جهلا قال فعل الله لا يغير لغاية، والجواب أن كل فعل لم يتغير لغاية كان عبثا، ففروا من شيء ووقعوا في شيء. نزه الله من الغاية ظنا منهم أن الغاية لا بد وأن تكون لطلب الكمال، والله لا يطلب الكمال، فإذا أفعاله بلا غاية صار نتيجة كلامهم أنه. لكن لا نقول تبعا بما استفدناه من أئمتنا عليهم السلام المبينين للرسالة وواقع الرسالة والرسول وواقع الإسلام، قالوا أن ما من فعل وما من شيء إلا وله غاية. لكن لما كان الحق تعالى هو غاية الغايات فليست الغاية زائدة على ذلك، واضح مثلا؟ يعني يفعل الأفعال لنفسه لا أنه يفعل الأفعال لجهته، لأن كل من يفعل لجهة لابد أن يكون ناقصا بتلك الغاية يخطب العروج والسلام، مثل كالحبة تخطب الشجرة والنقطة تخطب العلقة والإنسان بالعلم يخطب كمالا. لكن الله سبحانه وتعالى أفعاله التي تصدر منه لا لغاية زائدة على ذاته، لا أنها لا لغاية، فلها غاية وهي ذاته. فالقول بأن فعله لا غاية له غلط، لكنه ليس به غاية زائدة على ذاته، وحلقا كأن قائدا يقول أن الفاعل دائما إذا فعل فعلا واندفع إليه يريد أن يتكمل وحالا منتظر له. إذا الله سبحانه وتعالى لا حالا منتظر له لماذا فعل الأشياء مثل له؟ نقول علمه الإجمالي وهو علمه البسيط كما تقدم كرارا في عين الكشف التفصيلي، أي حضور ذاته لذاته وعلمه لذاته، يستلزم ظهور أسمائه لذاته. وحمثلا وعبروا بتعبير بسيط أن من أحب شيئا أحب آثاره. الله يحب نفسه، لأنه ليس هناك من ملائم أشد من ملائمة نفسه لنفسه، وكلنا كل وجود لنفسه ملائم، فكيف بالوجود اللامتناهي الإلهي؟ فالله حاضر لنفسه، يحب نفسه، وهو ظاهر لنفسه، وظهوره لنفسه يستدعي أن يتجلى ويرقى بما له من الأسماء. فالأفعال ظهورات الأسماء، ومن أحب نفسه أحب أعثار نفسه. فإذا أرجو التوجه، عبارة سامحية تطلق أن الله خلق الأشياء وكانت الغاية إيصالها إلى الزمان، بل من لوازم حبه لذاته ومن لوازم ظهوره لذاته حتى لا تكون غاية زائدة على ذاته ظهور أسمائه بنحو الفعل الخارج. لكن هذا ليس معنى أن الغاية هو إيصال النفع للممكنات، أي إيصال النفع للممكنات لا يكون غاية للحق، هي غاية الممكنات وليست غاية للحق، بل
لما كانت ذاته عين الكرم، عين الفعل، عين العطاء، عين الظهور والإظهار، عين طرد العدم، كان شنو؟ كان هذا فيضا وإعطاءا وجودا وسخاء. واضح المثل؟ أقرأ العبارة. هذا السطر انظروا إليه بجدة. فالداعي والغرض من الإيجاد للكائنات ليس غرضا وداعيا زائدا على ذاته، لأنه غاية الغايات، فلا يفعل فعلا لغاية وراء ذاته. ليس فالداعي والغرض من الإيجاد ذاته تعالى. يعني كما وأنه العلة الفاعلية هو العلة الغائية، وإذا كان علة غائية فلا يفعل فعلا لأمر زائد على ذاته، يفعل الأفعال شخصه. واحد مثلا لأنه عين الجود، عين الفضل والكرم. إذ تعليلي تعليل المن لفضله الإرادة عين الداعي فيه تعالى، والداعي عين العلم العنائي بنظام الخير، والعلم العنائي بنظام الخير عين الذات. موازين كلمات تقدمت الآن جاء اليقول. إذ تعليلي، لماذا هكذا تكون الأشياء؟ لماذا كما قلنا الآن تكون الأشياء؟ عللها فقال: إذ ليس فيه تعالى حالة منتظرة. لماذا إيجاد الأشياء غايتها كانت هي ذاته المقدسة وليست لغرض زائد على ذاته؟ قال: كل من فعل لحالة منتظرة ندرسه لنصبح علماء، نصلي ونصوم ونعرف الأمور بأدلتها لكي نكون متكاملين في الحكمتين النظرية والعمل. لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما كنت شافي، ليست هناك حالة منتظرة بها يتكمل سبحانه وتعالى، بل إذ ليس فيه حالة منتظرة حصلها، يعني حصل تلك الحالة المنتظرة منتقل. والمراد من المنتقل هو الفعل الإلهي. يقول: لا يعقل أن يكون الشيء المنتقل عن ذاته وهو الفعل الإلهي وهي الكائنات، بها يحصل الله سبحانه وتعالى على حالة منتظرة حصلها له منتقل. والمراد من المنتقل هو الفعل الإلهي. وأخلاقه تصوره مثل نحن مولولا، نحن نتصور الشيء مولولا، نحن نتصور الشيء ثم نصدق بفائده إلى آخر مرتبة نصاب المراد. يقول ليس في الحق سبحانه وتعالى هذا الشيء، لأنه عين الجمال. تصوره الواجب فحيث ذاته. لماذا؟ أرجو توجهي. لماذا لم يفعل الله الأفعال لأنه ينتظر حالة؟ قال: يعني لماذا كان فعله لا لغاية زائدة على ذاته؟ فقال: حيث ذاته، السلام عليكم ورحمة الله، حيث ذاته أجل مدرك. أرجو توجهي. أنا أتصور الكمل فأريد أن أتشبه بهم، مثلا. وهكذا كل شيء له غاية هي أقطع منه، بواسطتها يريد أن يصل إلى كمال. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس هناك من شيء يعلمه ويتصوره يكون أكمل منه ليقلب ذلك الشيء. فحيث ذاته أجل مدرك بصيغة الفاعل، لأن ذاته حاضرة لذاته، مثل له ذاته حاضرة إلا لذاته، لا ماهية له، أي ليس محدودا، بل هو سرح الوجود، فوجوده حاضر لنفسه وليس وجوده حاضرا لماهية من الماهيات، لا ماهية له فضلا عن المادة، فضلا عن كونه والعياذ بالله صورة تكون لمادة، أو عرضا يكون لموضوع، فضلا عن المادة والموضوع. الموضوع لمن؟ وهي الجواهر للعرب.
وما ينال المدارك بوجودات متشتتة يناله بمدرك واحد جمعي.
أقعد أوقف العبارة بسرعة.
أنا وأنت ندرك الأشياء الأمور المختلفة بمدارك متشتتة، ندرك الكليات بعقلنا، وندرك المعاني الجزئية بخيالنا، وندرك المحسوسات بحواسنا. فأدركنا الأشياء، لكن كل شيء أدركناه بمدرك خاص. مثلنا الله سبحانه وتعالى بوجوده الجمعي، يعني بوجوده الواحد البسيط اللامتناهي، وهو بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، بهذا الوجود هو حاضر لنفسه. فبالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي يعلم كل الحقائق. وما ينال المدارك، ولعل وما ينال المدارك، يعني والذي ينال المدارك، إذا جعلنا المدارك مفعول به، وإذا جعلنا المدارك هي الفاعل. وما ينال المدارك بوجودات متشتتة، يعني وجودات متشتتة بعقلين بوهمين بحسين بخيالين، يناله تعالى بمدرك واحد. نحن ما ينال وهي البشر وهي الممكنات تنال بمدارك مختلفة، لكن الحق يناله، ينال المدارك المختلفة بمدرك واحد وهو وجوده اللامتناهي جمعي بسيط هو ذاته المتعالية. فهو يدرك دينا بذاته كل الحقائق، فهو مدرك واحد يدرك كل الحقائق. أتم إدراك أجل مدرك هو الله، أتم إدراك أدركه النفس مرسلون ليس هناك شيء آخر، أتم إدراك مفتول مطلق، مفتول مطلق أدركه أتم إدراك مفتول مطلق. لأن تعليل لتمامية الإدراك، لماذا الله سبحانه وتعالى الذي هو أتم مدرك يدرك أتم مدرك؟ لأن أتم المدرك هو الله سبحانه وتعالى وليس شيء آخر. الآن جاء ليعلل تمامية الإدراك، لأن علمه حضوري وليس بحصولي، ذاتي وليس بعرضي، عين الذات وليس زائدا على الذات، تفصيلي وليس بإجمالي أصولي. مثلنا بغيره، إذا كان علمه أرض توجه بغيره بهذه الصورة، فعلمه بذاته أولى أن يكون بمن؟ بنحو حضوري إجمالي بسيط وهو. فكيف علمه بذاته إذا كان علمه بغيره بالكائنات بهذا النحو؟ فكيف علمه بذاته؟ فكيف بذاته؟ يعني كيف علمه بذاته؟ أتم إدراك لأبهى لأنوري مدرك، لأبهى لأنوري مدرك الله أتم مدرك، بأتم إدراك لأبهى مدرك، هذه كلها ترجع إليه، لأبهى مدرك بصيغة المفعول لكونه تعالى غير متناه في البهاء في النور في الظهور والجمال شدة بما لا يتناهى، هاي ما يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة، قرأناها في أول الكتاب فراجعوا. وحيث ذاته كذا، يعني وحيث أن ذاته تعالى أجل مدرك بأتم إدراك لأبهى مدرك، فهو مبتهج بذاته. أنا أبتهج إذا عرفت مسألة، لأن المسألة خارج عن ذاتي، أسهر عليها ليلة وأياما أدرك تلك المسألة مرسلنا، فأبتهج بأمر زائد على ذاتي. لكن لما كان الله سبحانه هو عين الكمال، إدراكه لنفسه هو ابتهاجه بذاته، فهو مبتهج، فهو تعالى مبتهج بذاته وعاشق لذاته، لو بلهجة يعني بكيفية أو ببهجة وهو الأولى، ببهجة أقوى وبلفظ أتم، فإن تمامية الابتهاج والعشق، يعني ابتهاج الذات بالذات وعشق الذات الإلهية للذات، فإن تمامية الابتهاج والعشق تدور على تمامية هذه الأشياء، يعني على تمامية المدرك وعلى تمامية المدرك وعلى كون المدرك أبهى شيء. وخلصنا أرجو التوجه، أنا وأنت إذا أدركنا ما يلائم سواء كان ملائما حسيا أو خياليا أو عقليا ابتهجنا وسررنا، فكيف الله سبحانه وتعالى وهو يدرك لا نهاية في الكمال وهي ذاته المقدسة؟ بل ومن له بشيء بهجة، هذه كلمة ومن له بشيء بهجة ابتهج بآثاره أيضا. واضح؟ ولما كان الله تعالى مبتهجا بنفسه لا بد وأن يكون مبتهجا بما هو من لوازم أسمائه وصفاته وهو ظهوره وفيضه وعطاؤه وهي الممكنات. فلما كان يحب نفسه ومبتهجا بنفسه لأنه أتم مدرك مثل له، فلا بد وأن يكون مبتهجا بالكائنات أي بآثاره، فيقول العرفاء وهذا سبب إيجاد الكائنات، ابتهاجه لنفسه وظهوره لنفسه المستلزم لمن للابتهاج بظهور أسمائه وهي وما ينتج منها وهي الأفعال. فإذا هذا هو سبب إيجاد الأشياء، فعدلوا إيجاد الأشياء ببهجته بنفسه وحبه لآثاره. أبتوجه ومن له بشيء بهجة شروع، هذا الشعر نريد أن نبتدئ من هذا الشعر، شروع في بيان إرادته وحبه تعالى لآثاره وهي الأفعال. فهو مبتهج بما أي بأثر يصير ذلك الشيء، ذلك الشيء إشارة إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة الشيء قلنا الشيء هي تساوي الوجود، وهنا أريد منها الحق سبحانه وتعالى. فهو مبتهج بما أي بأثر وفعل يصير ذلك الشيء وهو الله سبحانه وتعالى مصدره أي مصدر ذلك الفعل. فالله تعالى يحب ما كان مصدرا له وهو فعله وهي آثاره. فهو مبتهج أي بأثر يصير ذلك الشيء وهو الله تعالى مصدره مصدر ذلك الأثر، من حيث أنه أبدو يقول سبحانه وتعالى مبتهج بنفسه، ومن ابتهج بنفسه ابتهج بآثار نفسه، من حيث كون الأثر أثرا ووجودا رابطا، لا بما أن الأثر وجود مستقل. واضح؟ أنا قد أبتهج بالشيء بما هو وجود مستقل أتكمل به، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ابتهج بآثاره بما أنها أثر ووجود رابط يرجع إليه، لا بأنها وجودات مستقلة. هذا صوت العبارة. بل من حيث أنه هاي كلمة هاي ضمير أنه عائد إلى كلمة ما عائد إلى، فهو مبتهج بما يصير مصدره، أي أنه ترجع لنا بما يصير مصدره، ما يكون أثره بأي نحو من الأثرية أثرا ترابطا لا شيء باستقلاله. هو يحب آثار نفسه بما هي آثار رابطة مرتبطة متعلقة ثانية بالمعنى الاسمي، لا بما أن للأشياء استقلالا بخيال الحق سبحانه وتعالى. ليس له حكم، ليس للوجود والأثر حكم على حياله أي بنحو الاستقلال، بل يكون ظهور الأثر ظهور المؤثر. في الحقيقة أحب الآثار لا بما أنها أمور بها يطلب الكمال، حب الآثار بما هي ظهور ذاته. بل كعكس يكون آلة لحاض العاكس، يقول العاكس يحبه العاكس لا بما هو أمر مستقل، بما هو ظهور العاكس. ثابت وجه، فلا العكس عين العاكس ولا العكس غير العاكس. فلا العكس عين العاكس، فلا الممكنات عين الواجب، ولا الممكنات أمور مستقلة بحيال الواجب، لأنها من المعاني الرابطة المتعلقة بالواجب. بل تعكس يكون يا عكس يكون آلة ثانية، آلة لحاض العاكس لا استقلال له. فإذا كان الابتهاج أو الشوق أو العشق أو الرضاء أو ما شئت فسمه بالمؤثر
اجتهادا بالاثار، الاجتهاد باللغه، الاجتهاد بالحق سبحانه وتعالى بذاته اجتهادا باثاره، بل بالمؤثر اجتهادا بالاثر بما هو اثار تبعا، اجتهاد بالاثار لكن بما هو تبعا، اجتهاده بذاته يستلزم اجتهاده باثاره تبعا. فكان رضاؤه تعالى بالذات المتعاليه بالفعل متعلق بالرضا تبعا، فكان رضاؤه بالفعل تابع لرضائه لذاته، يعني حبه لنفسه حب لآثار نفسه. وذا الرضا وهذا الاجتهاد إرادة، هذا الرضا وهذا الاجتهاد بفعله إرادة، لمن قضى وقدر وأمضى الأمور.